بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا مقدمة عن المستحيل في حقه الله تعالى، اليوم نذكر ذلك تفصيلا.
إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى 13 صفة.
نعم،
وهي أبعض الصفات الأولى.
لما طبعا هنا ما ذكر يعني أبعض الصفات المعنوية، اتفقنا أن الصفات المعنوية الراجح فيها أنها أمور اعتبارية، وأنها لا وجود لها في خارج الذهن أو في الواقع. لذلك فقط بقي عندنا 13 صفة. صفة نفسية هي الوجود، 5 سلبية و 7 معاني، صاروا 13 صفة. نعم.
لما علمت أنها واجبة له تعالى، والواجب لا يقبل الانتفاء، فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث.
يجب له الوجود، وجوده واجب. طيب إذا كان وجوده واجبا، إذا معناه لا يقبل العدم لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. تصور عدمه في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ينفي وجوبه. ونحن سابقا يعني ثبت عندنا بالدليل القاطع أن الله واجب الوجود. لذلك عندما نتكلم عن وجود الله نتكلم عن موجود وجوده واجب. يعني عندنا أمران: إثبات الوجود وإثبات وجوب الوجود. فإذا قررنا أن الله واجب الوجود، إذا استحال عليه العدم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، لا يتصور عدمه. وبكل بساطة بهذه الطريقة يندفع الإشكال الذي يطرحه البعض إن من خلق الله. نقول له: كلمة خلق الله يعني الله كان عدما، والله ليس بعدم، الله واجب الوجود. إذا لم يكن عدما ليحتاج إلى من يخلقه. وهذا ما ذكرناه في القيام بالنفس، أن الله لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. وقلنا المخصص من هو؟ هو المؤثر الموجد. إذا معنى الله ليس بحاجة إلى من يوجده. طب لماذا؟ لأنه واجب الوجود. إذا أول شيء يستحيل في حق الله تعالى هو العدم بمقابل وجوب الوجود. طيب ثم قال: والحدوث. يستحيل عليه الحدوث وهو مقابل للقدم. طب شيء طبيعي أن الله تبارك وتعالى إذا قلنا هو استحال عليه العدم، إذا شيء طبيعي أنه لن يكون حادثا، لأن الحادث يكون بعد عدم، والله ليس لم يكن عدما، لذلك لا يتصور حدوثه أصلا، لأن الحدوث يكون بعد العدم. لذلك مر معنا سابقا أن القدم بل والبقاء لازمان لوجوب الوجود. إذا أثبتنا أن الله واجب الوجود، ثبت أنه قديم بلا بداية وباق بلا نهاية. وهذا الأمر كما ذكرنا سابقا، العلماء لا يكتفون بدلالة الالتزام، يعني ما اكتفوا الآن بوجوب الوجود عن ذكر القدم والبقاء، لا، صرحوا بالقدم والبقاء مع أنهما لازمان لوجوب الوجود. لماذا؟ لأن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام. وهون أيضا لما قال يستحيل في حقه العدم، ثم قال ويستحيل في حقه الحدوث والفناء. طب الحدوث ما هو؟ العدم قبل الوجود. طب هذا مستحيل، مر معنا. وكذلك الفناء ما هو؟ العدم بعد الوجود. طب كمان مستحيل. قالوا مع ذلك العلماء يصرحون به لخطر الجهل في ذلك.
وطرو العدم،
وطرو العدم الذي بعد الوجود. إذن يستحيل أن يكون حادثا ويستحيل أن يكون فانيا.
والمماثلة للحوادث.
والعجيب يعني أن بعض الناس يعني لما بيطرح السؤال أنه من خلق الله بكل بساطة بظن حاله أنه أتى بسؤال يعني حقيقة يعني كأنه ليس عليه جواب، مع أنه جوابه من أبسط ما يكون.
من جرمية أو عرضية
هي إيش؟ ويستحيل في حقه المماثلة للحوادث، وهي ضد المخالفة للحوادث، وهي ضد المخالفة للحوادث. طيب هذه المماثلة بجميع أنواع المماثلة وأفرادها كثيرة جدا، لأن كل نقص داخل في المماثلة، كل نقص داخل في المماثلة ومنفي بالمخالفة للحوادث. ومع ذلك العلماء ذكروا 10 أشياء نصوا عليها تفصيلا في المماثلة المنفية، وهي أن يكون جرما يتحيز في المكان، أن يكون جرما يتحيز في المكان. نعم.
من جرمية أو عرضية أو حلول.
إذا من جرمية أولا أو عرضية ثانيا، يعني عرض يقوم بغيره، فالله عز وجل ليس جرما يتحيز في المكان وليس عرضا يقوم في غيره، ليس جرما يتحيز في المكان وليس عرضا يقوم في غيره. إذن طبعا الجرم والعرض هو من أقسام الممكن في العالم، العالم يتألف إما من أجرام متحيزة أو من أعراض قائمة بالأجرام. طيب إذا قلنا الله ليس كمثله شيء، إذا الله ليس جرما وليس عرضا، وإذا نفينا أنه جرم ونفينا أنه عرض، إذن يجب علينا أن ننفي لوازم الجرمية والعرضية. طيب ومع ذلك العلماء نصوا على تفصيل لوازم الجرمية، لأن البعض ينفي الجرمية وقد يثبت لوازمها، ينفي الجرمية وقد يثبت لوازمها. طب كيف أنت تقول الله ليس بجرم، الله ليس بجسم، وتثبت له الجهة؟ ما هي الجهة من لوازم الأجرام؟ إذن أنت الآن أثبتت الملزوم، نفيت الملزوم وأثبتت لازمه، نفيت الملزوم وهو الجرمية وأثبتت لازمه وهو الجهة، وهذا من التناقض. لذلك خوفا من هذا الأمر العلماء نصوا على تفصيل لوازم الجرمية والعرضية. نعم.
أو حلول أو اتصال أو انفصال،
يعني أن يكون حالا في غيره. ما الذي يحل في الغير؟ الأعراض تحل في غيرها. وكذلك يستحيل في حق الله تعالى الاتصال والانفصال. ما هو الاتصال؟ اتصال جرم بجرم، والانفصال انفصال جرم عن جرم. طيب إذا قلنا الله ليس بجرم، إذن يستحيل أن يكون متصلا بالعالم أو منفصلا عن العالم، لأن الاتصال والانفصال من لوازم الجرمية، والله ليس بجرم. يعني بعضهم يقول إذا نفيتم الاتصال والانفصال، طب نفي الاحتمالين اللذين لا ثالث لهما يلزم منه نفي الموجود نفسه. نعم، نقول له هذا الكلام يعني عجيب، لأننا ننفي لوازم الجرمية كلها، ننفي لوازم الجرمية كلها، وبالتالي الله ليس بجرم، يعني لا متصل ولا منفصل، لا متصل ولا منفصل. ليه؟ ليس بجرم. إذا ما هو؟ هو ذات غير متحيزة لا تتصف لا بالانفصال ولا بالاتصال.
أو بعد أو قرب.
بعد مكاني أو قرب مكاني، أما بعد معنوي وقرب معنوي هذا أمر آخر، يعني اثنان يجلسان إلى جوار بعضهما، هذا محسن وهذا ظالم لنفسه، نقول الله قريب من هذا وبعيد من هذا. هذا قريب من الله وبعيد وهذا بعيد عن الله. طب كيف؟ قال قرب معنوي وليس قرب مكان. لذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة يوم الإسراء، وسيدنا يونس كان في بطن الحوت. هل نستطيع أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الله قرب مكان من سيدنا يونس؟ الجواب لا، وإنما نقول هذا يعني له مقام وهذا له مقام، أما قرب وبعد مكان ما في. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الأرض وارتقى إلى السماء تغير مكان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لله ليس هناك قرب أو بعد، إنه صار أقرب إلى الله، لكن الله أراد أن يكرم نبيه عليه الصلاة والسلام فاختار له السماء السابعة للمناجاة. وعندما كان يراجع ربه، يعني عندما يقول له ارجع إلى ربك، سيدنا موسى ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى المكان الذي كانت فيه المناجاة والرؤية وما شابه ذلك، الذي كان مكانا للرائي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما أن سيدنا موسى لما رب اختار له للتكليم، أو ماذا اختار له؟ جبل الطور. طب ممكن أن يكلمه في أي مكان آخر، لكن جبل الطور اختاره ربنا ليكون مكانا لموسى. أما بالنسبة لله عز وجل الأماكن كلها بسم الله سواء، لأن الله ليس بينه وبين خلقه مسافات مكانية. ونحن دائما هذا الكلام يعني يسهل علينا عندما نضع في أذهاننا التنزيه لله دائما. لذلك إخواننا قضية التنزيه في قوله تعالى ليس كمثله شيء ينبغي أن تصاحبنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا وأفكارنا، بحيث نحصن عقولنا وقلوبنا عن أي شيء من أنواع التمثيل
أو كبر أو صغر.
يعني كبر بالحجم أو صغر في الحجم، لأن الكبر والصغر ما هو؟ هذا من ثمرات الجرمية. ما هو الذي يكون كبيرا وصغيرا؟ الجرم. نقول هذا جسم كبير، هذا جسم صغير. طيب إذا لم يكن الله جرما، شيء طبيعي أن لا يكون كبيرا ولا صغيرا. لكن الكبير في أسماء الله تعالى هو كبير المكانة، كبير القدر، كبير المنزلة، وليس الكبر في الحجم.
وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام بنفسه.
وطبعا يعني هنا قضية الجهة تابعة أيضا للجرمية، أن يكون الله في جهة تنسب إلى جرم آخر، يعني أن نقول هو فوق السماء أو فوق العرش أو كذا، هذا محال. محال أن يكون في جهة تنسب إلى جسم آخر، أو أن يكون هو له جهات تنسب إليه. إذن هو لا يكون في جهة تنسب إلى جرم، ولا يكون له جهة تنسب إليه، يعني فوق تحت الله، يمين الله يسار، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن الجهات دائما هذه قضية نسبية لا تتحقق إلا بين جسمين. الجهة دائما لا تتحقق إلا بين جسمين. أنا أقول هذه مثلا، نعم هذا فوق هذه، ليك الآن فوقها، نسبنا جسم إلى جسم. إذا وضعناه تحت شوذة نقول تحت. إذا معنى ذلك دائما الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، هذه جهات نسبية بنسبة جسم إلى جسم. طيب والله ليس بجسم وليس بجرم، إذن شيء طبيعي أن تنتفي عنه الجهات. فإذا قلنا الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ما ممكن نفينا الاحتمالات التي يلزم منها نفي الوجود. هكذا قال بعضهم، إنه إذا قلنا الله ليس أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، إذن الله غير موجود. قلنا لهم نحن الآن نفينا ابتداء أن الله جسم، وبانتفاء الجسمية شيء طبيعي أن تنتفي كل هذه الجهات. إذا أنت بتقول نفي الجهات الست هذا لازم لنفي الجسمية شيء طبيعي، لكن مو نفي الوجود. لا علاقة بين الجهة وبين الموجود. الموجود قد يكون له جهة كالجسم، وقد يكون ليس له جهة كذات الله عز وجل، موجودة وليس لها جهات، لأن الجهات من لوازم الجسمية. وهذا ما نبه عليه العلماء أن من أسباب الخطأ في القياس في المنطق أن نحكم على الجنس بحكم النوع، أن نحكم على الجنس بحكم النوع. يعني نقول الآن الإنسان ناطق والإنسان حيوان، إذا كل حيوان ناطق، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنك حكمت على الجنس وهو الحيوان بحكم نوعه وهو الإنسان، النطق خاص بالإنسان. طيب الذات إما أن تكون متحيزة وإما أن تكون غير متحيزة. الذات القائمة بنفسها إما أن تكون متحيزة فتسمى جسما، وإما أن تكون غير متحيزة فلا تسمى جسما. طيب فنقول الآن إذا كانت الذات متحيزة جسما ثبتت لها الجهات، نقول يعني هذا يمين هذه الطاولة، يسار الطاولة، فوق الطاولة وكذا، هذا نسبنا الجهات إلى هذا الجسم. لكن الذات التي ليست بجسم شيء طبيعي أنها ليس لها هذه الجهات، لأن الجهات ليست من لوازم الذات بل من لوازم الجسمية. إذن الجهات ليست من لوازم الذات الموجودة بل من لوازم الجسمية، فبانتفاء الجسمية تنتفي الجهات. نعم.
بأن يفتقر إلى محل أو مخصص.
طبعا عندما نقول قائم بنفسه عبر عنها بعض العلماء بلفظ الغنى، القيام بالنفس عبروا عنها بالغنى، والغنى طبعا عن كل شيء، لكن علماء يؤكدون على نقاط تفصيلية في العقيدة لينبهوا على خطأ من اعتقد خلاف ذلك. فالله غني معروف، لكن أكد العلماء على أنه غني عن أمرين، فقالوا القيام بالنفس هي عدم افتقاره إلى المحل أو المخصص. وذكرنا أن المخصص ما هو؟ هو الموجد، هو المؤثر في وجوده. هل يحتاج الله إلى من يوجده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه واجب الوجود. طيب صفات الله هل بحاجة إلى من يوجدها؟ الجواب لا، لأنها أيضا واجبة، والواجب لا يحتاج إلى من يوجده. طيب ما هو المحل؟ البعض يعني يقول المحل هو المكان، وطبعا هذا كلام يعني ليس ببعيد، لأن المكان أيضا منفي عن الله عز وجل، لكن إحنا المكان نفيناه سابقا بماذا؟ بالمخالفة للحوادث. فإذا ما في داعي أن يعاد نفيه مرة ثانية بالقيام بالنفس. إذا ماذا بقي معنى المحل؟ المحل هو الذات التي تقوم بها الصفة. هل يحتاج الله إلى ذات يقوم بها؟ الجواب لا، لأن الله لو احتاج إلى المحل لكان صفة، والله ذات موصوفة بالصفات وليس بصفة. يعني الله ليس هو صفة الألوهية، لا، الله ذات موصوفة بالصفات. لذلك بما أنه ذات إذن لا يحتاج إلى ذات أخرى يقوم بها. أنا الآن ذات، هل أحتاج إلى أن أقوم بذات أخرى؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك القيام بالنفس ينفي المحل الذي هو الذات التي يقوم بها الوصف. نعم.
وعدم الوحدانية،
يعني أحيانا بعض الناس يفسرون المحل بالمكان ويهملون هذا المعنى، يقول المحل هو المكان، هو الحقيقة فسر المحل بالمكان لأنه يعني الأقرب إلى فهم غير المتخصصين. لكن عندما نسمع أن المخالفة الحوادث نفت المكان، إذن لماذا أعادها هنا؟ لذلك المكان والمحل معنيان متغايران، والله منزه عن المكان ومنزه عن المحل. التنزيه عن المكان لماذا؟ لأنه ليس بجسم. والتنزيه عن المحل لماذا؟ لأنه ليس بصفة. إذن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، وبالتالي لا يحتاج إلى مكان، لا يتمكن في مكان. والله ليس بصفة فلا يحتاج إلى المحل. المسائل عندما تفهم هكذا نجد أنفسنا نحن أمام عقيدة متكاملة ففي تكرار. أما إذا فسرنا المحل بالمكان وسابقا ذكرنا المكان بالمخالفة الحوادث صار في عنا تكرار من جهة، وفي ما عنا معنى خطير ما ذكرناه تفصيلا، يعني هو عدم احتياجه إلى محل يقوم به لأنه ليس بوصف. يعني بعض الفرق قالوا الله هو صفة الألوهية، وبما أنه صفة يحتاج إلى ذات يقوم بها، فقامت الألوهية بفلان أو فلان فصار فلان إلها وهكذا. إذن هنا نقول هذه العقيدة الآن أكدنا عليها لبيان خطأ تلك الفرق.
وعدم الوحدانية بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته،
يعني الله تبارك وتعالى واحد، بمعنى أنه يستحيل في حقه العدد، يستحيل في حقه العدد. طيب العدد المنفي في حق الله تعالى العلماء عبروا عنه بالكم، كلمة كم كناية عن العدد، كم كتابا قرأت، يعني كم عدد الكتب التي قرأتها، فكم كناية عن العدد. فحتى ما يقولوا أنه التعدد المحال في حق الله تعالى، ماذا قالوا؟ الكموم المنفية في حق الله تعالى، يعني الكثرة. والكثرة تتصور في الذات أو في الصفات أو في الأفعال، وكلها منفية إلا الكم المتصل في الأفعال. إذن عندنا في الذات كمان منفيان، يعني عندنا نوعان من التعدد. النوع الأول هو الكم المنفصل، وهو أن يكون للذات أن لا شريك في الذات، ذات أخرى تشبه ذات الله تعالى، هذا كم منفصل منفي عن الله تعالى. وكذلك الكم المتصل وهو أن يكون لذاته أجزاء، كمان محال. والكم المنفصل في الصفات أن يكون لأحد صفة تشبه صفته، يعني أن يكون لأحد علم كعلم الله، سمع كسمع الله، هذا محال. والكم المتصل في الصفات أن يكون لله تعالى صفتان من جنس واحد كعلمين أو قدرتين لله عز وجل، هذا محال وهذا محال. والكم المنفصل في الأفعال أن يكون لغيره فعل يشبه فعله، لأن الفاعل هو الله وكل ما سوى الله هو سبب ليس له تأثير. الفاعل الحقيقي واحد والخالق الحقيقي واحد، هل من خالق غير الله؟ طبعا لا خلق إلا لله عز وجل. فبالتالي يستحيل أن يكون لأحد فعل يشبه فعله، هذا ماذا نسميه؟ الكم المنفصل في الأفعال. طيب ماذا بقي عندنا؟ الكم المتصل في الأفعال. هذا العلماء اختلفوا في تفسيره، وبناء على الاختلاف في تفسيره اختلفوا في إثباته أو نفيه. فإذا قلنا هو بمعنى أن الله يحتاج في فعله إلى آلة وإلى معين وإلى من يعني مواد أولية وما شابه ذلك، طبعا هذا المعنى منتفي، الله يخلق من العدم ولا يحتاج إلى وسائل وأدوات، حتى نظام السببية في الكون الله نظمه لحكمة لا لعجز ولا احتياج لهذا الشيء. يعني ربنا قدر نزول الأمطار من البخار، نزل عن النبات من الأمطار وكذا، يا ترى هل ربنا عاجز أن ينبت النبات من غير مطر؟ ربنا عاجز أن يخلق الإنسان من غير أبوين؟ لا، وإنما ربنا عز وجل نظم الكون على نظام السببية، وبعد أن ننظر إلى نظام السببية في الكون بكل ما فيه من إتقان وعظمة نقول هذا النظام الكوني وهم، والفاعل وراء ذلك هو الله تبارك وتعالى، فليس هناك سبب مؤثر، وليس هناك علة فاعلة، وليس هناك طبيعة مؤثرة أصلا، وإنما الفاعل في كل ذلك هو الله تبارك وتعالى. هذا المعنى يعني ينبغي علينا أن نعلمه. طيب، وإذا فسرنا الكم المتصل بأن الله له أفعال كثيرة كالإحياء والإماتة والإغناء والإفقار والرفع والخفض وما سوى ذلك من الأفعال، فهذا شيء ثابت لا إشكال فيه. إذن الكم المتصل نثبته أو ننفيه تبعا لتفسيره. إذا قبل أن نقول ثابت أو منفي ماذا نقول؟ ما معنى الكم المتصف في أفعاله؟ نفسره أولا ثم نحكم عليها.
أو يكون له شريك في فعل من الأفعال، وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل مركبا أو بسيطا.
الجهل بنوعيه، المركب أو البسيط، وذكرنا أن الجهل البسيط عدمي لأنه عدم العلم، أما الجهل المركب وجودي. لماذا؟ لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا شيء موجود لكنه منافي للواقع فهو جهل مركب.
أو ما في معناه من ظن أو غفلة أو نسيان أو نوم.
الظن ليس يعني بجهل لكنه ليس بعلم، والله تبارك وتعالى ليس عنده يعني ظنون، لأن في الظن نوعا من الجهل، في الظن نوع من الجهل، إن الظن ما في جزم 100%، وإنما 90% هي وعشرة بالمئة قد تكون أنا مخطئ. إذن معناها في الظن نوع من الجهل، وفي الشك أولى أن يكون ذلك، وكذلك في الوهم. يعني إذا كان الظن الراجح منفي عن الله، كيف بقى الشك والوهم؟ أولى أن يكونا منفيين عن الله تعالى. وكذلك أن يعمل الله عملا بغفلة، يعني والله أنا هلا ربما أعمل شيء ما لي منتبه، أنا غافل أو أنا ذاهل أو ما شابه ذلك، هذا كله ينافي العلم، والله تبارك وتعالى لا يغفل ولا يذهل ولا ينسى ولا يسهو ولا شيء من هذا، لأن هذا كله من صفات النقص.
أو اشتغال بشأن عن شأن.
أنا الآن لا أستطيع أن أعمل يعني أكثر من عمل ربما بحاسية واحدة، أنا قد أعمل أكثر من عمل بحواس متعددة، ممكن بعيني ساوي شيء، أسمع بأذني، بيدي، نعم، لكن أن أعمل بيدي من عدة أعمال هذا شيء صعب. لذلك ربنا عز وجل يخلق الخلائق كلها ويدبر الخلائق كلها ولا يشغله شيء عن شيء، يبصر الخلائق كلها ولا يشغله شيء إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، يسمع الخلائق كلهم ولا يشغله أحد عن أحد. لذلك يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى يحاسب الخلائق ولا يشغله حساب أحد عن حساب أحدين آخر. نعم.
ويستحيل عليه الموت
سبحانه وتعالى.
الموت والعجز وما في معناه.
طبعا الموت المنافي للحياة، مر معنا أن الجهل بنوعيه ينافي العلم والموت ينافي الحياة، وطبعا هذه الآن صفات وجودية، يعني الجهل المركب صفة وجودية، والموت صفة وجودية، والعجز صفة وجودية تضاد العلم والحياة والقدرة. ذكر ربنا قال الذي خلق الموت والحياة، إذن الموت مخلوق والحياة مخلوقة، وعندما تنتفي الحياة يحل مكانها أو محلها صفة الموت. لذلك يوم القيامة يمثل الموت كبشا أملاح كبيرا عظيما. نعم، إذن هذا من تصوير الوجود بالوجود، تصوير الوجود بالوجود. الموت معنى الوجودي صور بصورة مادية وجودية.
والكراهية
أيضا، الكراهية ليس المراد بذلك الكراهية الشرعية، وليس بل المراد أن يكون الله مكرها، أي ليس مريدا. إذن الكراهية هنا المراد بها ما ينافي الإرادة. نحن ذكرنا من صفات المعاني الإرادة، نعم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هذا المعنى هل يمكن أن ينتفي؟ الجواب لا. إذن بالتالي هل يمكن أن يحصل شيء من غير إرادة الله عز وجل؟ أبدا، لأن الله هو الخالق لكل شيء، والقدرة تخلق على وفق الإرادة. إذن لا يمكن أن يحصل في الكون شيء الله تبارك وتعالى ما أراده، أو أن الله خلقه مكرها، هذا محال. أما ممكن أن يحصل في الكون شيء يكرهه الله كراهة شرعية، فالله يكره الظلم ويكره المعصية، هذه كراهة شرعية، لكن لا تنافي الإرادة، هذه لا تنافي الإرادة. لذلك حمر معنا سابقا أن الإرادة التي هي صفة لله تعالى من صفات المعاني لا تستلزم المحبة والأمر، كذلك لا تستلزم الكراهية الشرعية. يعني قد يريد شيئا يكرهه كراهة شرعية، أراد من أبي جهل الكفر وهو يكره الكفر، كراهة شرعية. أما هنا ماذا يتكلم؟ أن يكون مكرها، بمعنى أن يحصل في الكون أو أن يخلق هو شيئا لا يريده. نعم،
أي عدم الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريده.
نعم،
أو تصدر الكائنات عنه تعالى بالتعليل أو بالطبع.
طبعا هذا الذي قال به الفلاسفة، العلة أو الطبع، يعني أن يكون الله علة تنشأ عنه المعلولات، أو أن يكون طبيعة تنشأ عنها المطبوعات، هذا كله محال. وذكرنا سابقا الفرق بين العلة والطبع، أن أحدهما يعني يفتقر على حصول شرط وانتفاء مانع، والثاني ليس كذلك. هذا مر معنا سابقا. بكل الأحوال الآن الذي نريده أن العلة والطبع تنافي الإرادة. إذا كان الله علة أو كان طبيعة، إذن هو ليس له إرادة، تنشأ هذه الأكوان عنه بالتعليل، والعلة ليس لها إرادة، والطبيعة ليس لها إرادة. نعم،
لما يلزم من قدم العالم.
لذلك الآن لما نقول الآن أنه هذا فعل الطبيعة، هذا من تأثير الطبيعة، الطبيعة أرادت، نقول لهم بس قلنا الطبيعة هل هي شيء موجود يعني موصوف الصفات، ولا هي عبارة عن شيء اعتباري هو النظام القائم في هذا الكون؟ إذا قلنا شيء موجود معناه أنتوا ريحتونا، قلنا لكم بقى هذه الطبيعة سميتوها أنتوا طبيعة موجودة، قال نعم، قديمة قال نعم، باقية نعم، مخاف الحوادث نعم، قائمة بنفسها نعم، واحدة قادرة قال نعم، إنها تنيح. هاي الطبيعة أنتوا عم تسموها أنتوا طبيعة، نحن بمصطلحنا الشرعي اسمها الله عز وجل. إذا أنتم الآن ما أنكرتموه علينا في إثبات وجود موجود للكون يدبر الكون أثبتوه لهذه الطبيعة، وإذا أردتم بالطبيعة أنها النظام الكوني القائم في هذا الكون نقول هذه مطبوعة وليست بطبيعة، هي طبيعة بمعنى مفعولة، فبالتالي تحتاج إلى من؟ يطبعها بهذه الطبيعة. إذن الطبيعة لا ينبغي أن نسمعها كلمة دون تفصيل، لأنها تحتمل أن تكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، فنريد أن يفسرها لنا من يقولها. يلي بقلنا هذا فعل الطبيعة، إن قلنا الطبيعة فاعلة أم مفعولة؟ طابعة أم مطبوعة؟ وعندها نستطيع أن نناقشه. أما أن يطلق لنا الطبيعة أنها كلمة وهمية مجملة لا نستطيع أن نناقشها أبدا، وهذا يعني أمر دقيق في كلامنا. فنحن الآن نقول كلمة الطبيعة الآن في الكون لا نقبلها، لا بالمصطلح أنها فاعلة، إن الفاعل هو الله ولا يقال له طبيعة، ولا ست مطبوعة لأن الكون ما في طبع، وإنما الله تبارك وتعالى خلق الكون والكون مخلوق وليس مطبوعا. نعم.
لما يلزم من قدم العالم الذي قام البرهان القاطع على حدوثه،
لأن المعلول لا يتخلف عن علته، فإذا كانت علته قديمة فمعلولها أيضا قديم، وكذلك المطبوع لا يتخلف عن طبيعته، فالفلاسفة الذين قالوا بالتعليل أو بالطبع من مذهبهم أن المعلول لا يتخلف عن علته والمطبوع لا يتخلف عن طبيعته، فإذا قلتم بالتعليل أو الطبع يلزم عليكم أن تقولوا بقدم العالم، وقد مر معنا أن العالم حادث، إذن الله عز وجل ليس بعلة وليس بطبيعة.
وورد الشرع به لأنه يجب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها لما يلزم من قدم العالم.
يعني إذا قلنا بالتعديل أو بالطبع ماذا يلزم؟ قدم العالم. وقدم العالم نعم
الذي قام البرهان القاطع على حدوثه وورد الشرع به.
بإيش؟ بحدوثه، الله خالق كل شيء. نعم.
لأنه يجب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها، والقائل بذلك كافر بإجماع المسلمين كما تقدم.
نعم.
وتقدم الفرق بين الفاعل بالعلة والفاعل بالطبع من أن العلة لا تتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع، والطبيعة تتوقف على ذلك.
فهني قالوا إن النار علة للإحراق، والنار لا تحرق إلا بشرط التماس وشرط انتفاء مانع البلل، يعني مثلوا بذلك للطبيعة. نعم. فقالوا هذه طبيعة، لماذا؟ لأنها يشترط فيها التماس ويشترط انتفاء المانع اللي هو البلل. طبعا هذا على قول الفلاسفة، أما عندنا الله خالق كل ذلك.
ومما يدل على بطلانها اختلاف أنواع العالم على كثرتها،
وهذا أيضا ملحظ مهم، لأن الفلاسفة قالوا إن العلة الواحدة لا ينشأ عنها إلا معلول واحد. طب الكون مختلف جدا، كيف يكون هذا الكون بتنوعه معلولا لعلة واحدة؟ اختلاف المعلولات دليل على أن التعليل غير صحيح. نحن ماذا نقول؟ الكون صادر عن الله بالخلق والاختيار وليس بالتعليل ولا بالطبع.
إذ معلول العلة والطبيعة لا يختلف، وكذا يستحيل عليه تعالى البكم أي عدم الكلام بوجود آفة تمنع منه.
ما المراد هنا بالكلام؟ الكلام النفسي، الكلام النفسي، وإلا الألفاظ محالة في حق الله تبارك وتعالى. والمراد هنا بالبكم النفسي المقابل للكلام النفسي، الكلام النفسي ثابت له تعالى فيستحيل مقابله إيش؟ البكم النفسي، وهو ألا يدبر في نفسه الكلام.
وفي معناه السكوت النفسي،
لاحظوا السكوت النفسي. نعم.
ويستحيل عليه تعالى الصمم والعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله 13 صفة أي بمقتضى ذكره للصفات كذلك، ومن عد المعنوية كالثنوسي فالمستحيلات 20.
يعني صار عنا يستحيل كونه عاجزا مكرها جاهلا ميتا أصم أبكم أعمى وهكذا.
قوله العدم هو مساو لنقيض الوجود.
لاحظوا هو ليس نقيض الوجود، هو مساو للنقيض. اتفقنا شو نقيض الوجود؟ لا وجود. النقيض يكون بالنفي، لكن نقول في المعنى اللا وجود والحدوث معناهما واحد، فنقول المقابلة بين الوجود والعدم هي مقابلة النقيض. العدم هو مساوي اللا وجود. نعم، العدم هو المساوي اللا وجود،
لأن نقيضه لا وجود وهو العدم على القول بنفي الأحوال. وأما على القول بثبوتها فالعدم أخص من نقيض الوجود، إذ يصدق نقيضه بالثبوت وبالعدم. قوله والحدوث،
إذا قلنا أن المراتب ثلاثة وجود وعدم وأحوال، نقول العدم ليس مساوي للا وجود، وإنما هو أخص من اللا وجود. يعني عندما يكون الاحتمال محصور في حالتين يكون النقيض ومساوي النقيض، أما إذا كان المتعدد النقيض متعدد نقول هذا مساوي، هو نقيض مع أخص من النقيض. اللا وجود إما أن يكون تحته فرد واحد هو العدم فيكون مساوي للنقيض، أو تحته فردان يكون العدم والحال، كلاهما لا وجود، كلاهما لا وجود. فعندما نذكر العدم فقط نقول هذا أخص من النقيض، النقيض لا وجود والعدم أخص منه، هذا على قول من أثبت الأحوال.
قوله والحدوث أي الوجود بعد عدم وهو أخص من نقيض القدم.
نعم، أيضا نقول نقيض القدم لا قدم، والحدوث هو أخص من النقيض اللي هو لا قدم.
إذ نقيض القدم لا قدم.
نعم.
وهو يصدق بالوجود بعد العدم الذي هو الحدوث بالعدم المنقطع بالوجود واللاحق. قوله وطرو العدم هو مساو لنقيض البقاء. قوله والمماثلة للحوادث هي مساوية لنقيض المخالفة. قوله عدم القيام بنفسه هو نقيض القيام، وكذا عدم الوحدانية نقيض الوحدانية.
نعم، صرح بالنفي وحدانية لا وحدانية، قيام النفس ليس قائما بنفسه، نفى فنقول هذا نقيض.
قوله الجهل مركبا أو بسيطا مقابلة العلم للأول من مقابلة الضدين، وللثاني من مقابلة العدم للملكة.
إذا قابلنا العلم وهو معنى وجودي للجهل المركب وهو معنى وجودي، هذا تضاد لأنهما معنيان وجوديان. أما إذا قلنا جهل بسيط هذا عدمي، فنقول العلم موجود وهو ملكة، والجهل البسيط عدم فهو من مقابلة العدم والملكة.
قوله الموت مقابلته للحياة من تقابل العدم والملكة. إن قلنا إن الموت عدم الحياة،
جميل، لأنه هناك قولان في المسألة. الراجح عند أهل السنة أن الموت هو موجود، هناك من قال عدم. لذلك الآن بتفسير الجلالين ماذا قال؟ الذي خلق الموت والحياة. لما قال خلق الموت قال أوجده، أو أنه يعني عدم الحياة، أو يعني قدره، بما أنه عدم الموت إما أنه وجودي وهذا هو الراجح أو عدمي. إذا قلنا وجودي إذا يقابل الحياة وهي أيضا وجودية، صار تضاد. وإذا قلنا هو عدم الحياة صار من مقابلة العدم اللي هو الموت والملكة اللي هي الحياة.
وتقابل الضدين إن قلنا إنه أمر وجودي. قوله والعجز هو مساو لنقيض القدرة. قوله والكراهية هي مساوية لنقيض إرادة. قوله البكم هو ما بعده من الصمم والعمى، إما من مقابلة الضدين أو العدم والملكة.
يعني إذا قلنا إن العمى والبكم والصمم أمور وجودية فهو من مقابلة الضدين، وإذا قلنا إن البكم عدم الكلام والصمم عدم السمع والعمى عدم البصر فهو من مقابلة العدم والملكة.
قوله السكوت النفسي أي وأما السكوت اللفظي فلا يتوهم في حق الله لاستحالة الكلام اللفظي عليه تعالى.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.